كنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة من رسالة التسبيح أو بعض كلام المقدمة فيها، نواصل نقرأ. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي. وبعده بسم الله قال: وأنا أسوق في هذا الموضع كلاما مفيدا للحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في بيان أهمية تلاوة القرآن والإكثار من ذلك. قال رحمه الله وهو يتكلم عن قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: فهذه الآية تتضمن توبيخا وعتابا لمن سمع هذا السماع ولم يحدث له في قلبه صلاحا ورقة وخشوعا، فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب وغاية ما تصلح به القلوب وتنجذب به الأرواح المعلقة بالمحل الأعلى إلى حضرة المحبوب، فيحيا بذلك القلب بعد مماته، ويجتمع بعد شتاته، وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آياته. فإن القلوب إذا أيقنت بعظمة ما سمعت واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله أذعنت وخضعت، نعم، هذا من أعظم ما يعين على تدبر القرآن أن تستشعر أن هذا القول منسوب إلى الله تعالى وهو كلامه سبحانه. وكما قال ابن القيم: لولا أن الله سهله على الألسن وأجراها به وإلا لما أطاقت لسان أن تنطق بكلام الله. قال: فإذا تدبرت ما احتوى عليه من المراد ووعت اندكت من مهابة الله وإجلاله وخشعت، فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن أخذت ما وسعت، فإذا بذر فيها القرآن من حقائق العرفان وسقاه ماء الإيمان أنبتت ما زرعت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. شبه القلب بالأرض والقرآن بالسقيا، الأرض إذا سقيت أنبتت، والقلب يقول إذا تدبر القرآن نزل عليه هذا القرآن أنبت كل خير. ومتى فقدت القلوب غذاءها وكانت جاهلة به طلبت العوض من غيره فتغذت به، فازداد سقمها بفقدها ما ينفعها والتعوض بما يضرها. فإذا سقمت مالت إلى ما فيه ضررها ولم تجد طعم غذائها الذي فيه نفعها، فتعوضت عن سماع الآيات بسماع الأبيات، وعن تدبر معاني التنزيل بسماع الأصوات. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وهذا الأثر على شهرته ضعيف معضل في فضائل الصحابة للإمام أحمد، في الزهد أيضا للإمام أحمد من طريق سفيان بن عيينة قال قال عثمان، وهذا معضل. وفي حديث مرسل: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤه؟ قال: تلاوة كتاب الله. وفي حديث آخر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعدما قدم المدينة فقال: إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم. وقال ميمون بن مهران: إن هذا القرآن قد خلق أي صار خلقا باليا، الشيء الخلق أي البالي، إن هذا القرآن قد خلق في صدور كثير من الناس والتمسوا حديثا غيره، وهو ربيع قلوب المؤمنين، وهو غض جديد في قلوبهم. وقال محمد بن واسع: القرآن بستان العارفين، حيثما حلوا منه حلوا في نزهة. كل هذه الآثار محرقة في الحاشية. وقال مالك بن دينار: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمنين، كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة. حش موضع قضاء الحاجة، تكون فيه حبة، فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. وهذا كلام جميل، يقول القرآن مهما كان المطر أينما نزل ينبت، فلو نزل حتى على حش مكان قضاء الحاجة، وفي بعض الحبوب تنبت، فكيف هذا القرآن الذي ينزل على القلوب؟ هل أنبت في القلوب شيئا من الصلاح والتقوى والخشية؟ قال: فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ وقال الحسن: تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. اسمع يا من لا يجد الحلاوة في سماع الآيات ويجدها في سماع الأبيات. كأن ابن رجب يخاطب الناس اليوم، من ينشب ويطرب عند سماع الأبيات القصائد والزوامل، ولا يجد حلاوة في سماع الآيات. في حديث مرفوع: من اشتاق إلى الجنة فليسمع كلام الله. كان داود الطائي يترنم بالآية في الليل فيرى من سمعه أن جميع الدنيا جمع في ترنمه. وقال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية آية فيحار فيها عقلي، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن، فمن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. تقدم معنا في المقدمة. قال: سهل التستري، علامة حب الله حب القرآن. وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلام الله ولم يشبع من تلاوته. ويروى عن معاذ رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يتقطع، فيقرؤونه لا يجدون له شهوة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يوشك أن يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة. يوشك أن يأتي، أي أن هذا الأمر لم يكن معروفا عندهم، لكن يقول قرب أن هذا الأمر يأتي، من يقرأ القرآن لا يجد له حلاوة. وعن أبي العالية قال: سيأتي على الناس زمان تخرب فيه صدورهم من القرآن، وتبلى كما تبلى ثيابهم وتهافت، فلا يجدون له حلاوة ولا لذاذة. وذكر عند بعض العارفين أصحاب القصائد، فقال: هؤلاء الفرارون من الله لو ناصحوا الله وصدقوه لأفادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي. فهذه الأدلة والآثار وأمثالها تحفز المسلم وتشد همته إلى الإكثار من تلاوة كتاب الله وتدبره والتأمل فيه. نعم، فهذه الآثار وما فيها من كلام السلف، نعم بعضها ضعيف كما هو مبين، ولكنها آثار تحث المؤمن وتحفزه، تقوي همته للإزدياد من تلاوة كلام الله ومن الرغبة العظيمة فيه. فهو صلاح القلب وصلاح الحال، وهو العلم الذي يستفاد. قال: وإنني في هذا البحث المختصر الذي كان بطلب كريم ممن يعز علي طلبه، وكان هذا البحث كما هو مبين بطلب من أخينا الفاضل أبي أحمد سمير القطيبي جزاه الله خيرا، الذي نحسبه أنه من أهل القرآن ومن المحبين له، وقد أراد معرفة هذه السنة والعمل بها ونشرها. قال: أردت أن أذكر طلبة العلم خصوصا والمسلمين عموما بطريقة أسلافهم في تلاوة كتاب الله، لعله أن يكون في ذلك إحياء لهدي السلف رضي الله عنهم في تلاوة كتاب الله تعالى. إذن فهذا القصد إحياء هدي السلف لمن كان يقدر على ذلك ويجد الفرصة له، وإن لم يمكنه التسبيع سيأتي في آخر الكتاب طريقة أخرى موافقة لطريقة السلف في قراءة القرآن، مع أن من حرص على ذلك على التسبيع فهذا هو الأمر الذي كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، وكان عليه أكثرهم. قال: لعله أن يكون في ذلك إحياء لهدي السلف رضي الله عنهم في تلاوة كتاب الله تعالى، فإنهم قد كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب باعتبار السور تامة، فلا يكون الحزب في أثناء سورة. نعم، كل تحزيب السلف لم يجعلوا حزبا في أثناء سورة، أي في وسطها، في ثلثها، في ثلثها، بل كل أحزابهم في خاتمة السور حتى لا يقطع سورة نصفين. فيتهيأ للمسلم بذلك أن يقرأ في كل يوم حزبا، بحيث يقرأ القرآن كله خلال 7 أيام. وصفة ذلك: الحزب الأول ثلاث سور وهي الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء. أي لم تعد الفاتحة فيها. الحزب الثاني خمس سور وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. الحزب الثالث سبع سور وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. الحزب الرابع تسع سور وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. الحزب الخامس إحدى عشرة سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. الحزب السادس ثلاث عشرة سورة وهي الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات. الحزب السابع جميع المفصل من سورة قاف إلى الناس. هكذا كان السلف يحزبونها. سئل بعض الصحابة كيف كنتم تحزبون؟ قال ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل. وحتى يسهل حفظ هذه الأحزاب السبعة فقد جمعها بعض المقرئين بقوله فمي بشوق، فكل حرف في هذه الجملة يشير إلى السورة التي هي أول كل حزب، فالفاء إشارة إلى سورة الفاتحة في الحزب الأول، والميم إشارة إلى سورة المائدة، والياء إشارة إلى سورة يونس، والباء إشارة إلى سورة الإسراء التي تسمى بسورة بني إسرائيل، والشين إشارة إلى سورة الشعراء، والواو إشارة إلى سورة والصافات، والقاف إشارة إلى سورة قاف. وهذه الطريقة من التحزيب للقرآن الكريم فيها خصائص كثيرة وفوائد متعددة، أشير إلى بعضها في هذه المقدمة مع أنه سيأتي بسطها إن شاء الله بتوسع، لكن هذه خمس خصائص توضحها. الأولى أنها هي الطريقة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في أحاديث. الثاني أنها طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تحزيب القرآن، وهكذا طريقة غيرهم من السلف. الثالثة أن ما عدا هذه الطريقة إنما حدث بعدهم كما تراه مقررا في هذا البحث. في قراءة القرآن على غير هذه الطريقة حدث بعد الصحابة كالأجزاء الموجودة اليوم بين المسلمين 30 جزء، هذه بعد الصحابة حصلت. الرابع أن هذه الطريقة أعون على حفظ القرآن وإتقانه حتى يكون العبد ماهرا به، فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرح صحيح مسلم والماهر، من هو الماهر بالقرآن؟ الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القرآن لجودة حفظه وإتقانه، هذا الماهر متقن لحفظه كامل الحفظ لا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. متى ما شاء صلى وأي سورة شاء افتتح، هذا ماهر بالقرآن موعود بهذه الفضيلة أنه مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة. وقال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم يقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط، يعين على حفظه. الخامس أن ما عدا هذه الطريقة يلزم عليها فصل الآيات المتصلة في المعنى والوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، آيات معناها واحد على هذا التجزيل الذي هو 30 جزءا يفصل آيات مرتبطة بعضها ببعض حتى تتضمن الوقفة على المعطوف دون المعطوف عليه. فيكون القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إذا وقف في الجزء الرابع الذي هو على التجزيف المصحف سيقف عند آية المحرمات دون أن يقرأ والمحصنات، والمحصنات هي معطوف على قوله حرمت عليكم من تمام المعنى، أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله، يعني نساء النبي من يأتي منكن بفاحش مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، يقف اليوم الثاني يقرأ ومن يقنت منكن، مع أن المعنى واحد. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ملخص، حتى تتضمن قال الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه. دون ما عطف عليه ممكن، وإلا قد يتبادر أن الصواب حتى تضم الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف، لكن معنى دون المعطوف عليه أي دون ما عطف عليه. وتتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين، فيحصل ابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، إذا وقف في الجزء يبدأ في اليوم الثاني بالجواب، جواب الكلام السابق من المتكلم نفسه. ومثل هذه الوقوف لا تسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبين، كيف ومثل هذه الوقوف تقع إلى اليوم التالي، وربما بعضهم يقف فيها في ركعة ويقرأ في الركعة الثانية هذا المعطوف. ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسوغ باتفاق العلماء، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسوغ ذلك بلا نزاع، إلى غير ذلك من الأمور التي تراها مبينة في هذا البحث المختصر مما يحفزنا جميعا على الأخذ بما جاء عن السلف في ذلك. إذن هذه تعتبر مقدمة فيها شرح عن التسبيع، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة فيه، ذكر الأدلة في الحرص على ورد معين، ثم ذكر الأدلة في التسبيع، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.